طيب نكمل إن شاء الله تعالى. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأجزل له الأجر والثواب. قال رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. وهذا باب آخر عظيم من الأبواب التي تنافي الأدب مع جناب الرب. هذا باب آخر من الأبواب العظيمة التي تنافي الأدب مع جناب الرب جل جلاله، وهو زعم الإنسان استحقاقه ما حصل له من النعم بعد الضراء. وهو زعم الإنسان استحقاقه ما حصل له من النعم بعدما أصابه من الضراء. هذا ينافي كمال التوحيد، هذا ينافي كمال التوحيد. فمن الناس من إذا آتاه الله خيرا وعافية وغنى من بعد بلاء وشدة وفقر ظن أن ذلك إنما أوتيه لاستحقاقه ذلك، وينسى فضل الله عليه ورحمته به ونعمته عليه. هذا كفر نعمة، هذا من كفر النعمة، لأنه لم ينسب النعمة إلى الله وحده بل نسيه ونسبها إلى استحقاقه وأهليته ومكانته ومنزلته ومعرفته بوجوه الكسب وحذقه وذكائه وشطارته كما يقولون، وينسى أن ذلك الفضل إنما ناله من الله سبحانه، لا من كده ولا من ذكائه ولا من حذقه ولا من شطارته ولا من فضله ولا من رفيع منزلته، إنما هو فضل محض من الله سبحانه. قال سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله، أي لا من سواه كائنا من كان. قال سبحانه: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال سبحانه: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. هكذا قال الله في هؤلاء. هذا ينافي الأدب، فالواجب إسناد النعمة إلى الله وحده لا شريك له. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. ليقولن هذا لي، قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس: يريد من عندي، أي لمزيد ذكائي وحذقي ومهارتي في اكتساب الرزق. وهكذا، وينسى أن ذلك بفضل الله سبحانه. وهذا موجود بكثير من الناس، ربما يخرج في الصباح الباكر وكما قيل جيوبه مصفرة تصفق فيها الرياح، فيفتح الله عليه ببيع أو شراء فيقول: والله هذا من ذكائي، شوف كيف سويت وسويت كذا وبعت هذا ثم نزلت هذا ثم بعته بكذا وما جاء الظهر إلا ومعي 20,000 أو أكثر. لا يقولن هذا لي، هذا منتشر عند كثير من الناس، هذا من فضل الله عليك. وهذه الطيور تخرج من بكورها صباحا جائعة ثم ترجع وقد امتلأت بطونها، أبذكائها أم بحرصها أم بحذقها، وهي مخلوقات ضعيفة. إنما الرزق من الله سبحانه، وما من دابة إلا على الله رزقها. قال: وقوله إنما أوتيته على علم عندي، هذا في قول قارون. قال الله: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة، آتاه الله قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخسفنا به وبداره الأرض وما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. قال الله تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. مجرد إرادة العلو في الأرض، لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، مجرد الإرادة للفساد أو الإرادة للعلو، هؤلاء الذين يرفعهم الله سبحانه. قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب، وقال آخرون على علم من الله أني أهل له، أني له أهل، وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف أي منزلة. قال وعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى. الأبرص معروف الذي فيه مرض جلدي، البرص علاجه متعسر جدا. قال وأقرع معروف مرض يصيب شعر الرأس ربما يذهبه وربما أذهب أكثره، وأعمى الذي فقد النظر بعينيه معروف. قال إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى فأراد الله أن يبتليهم. هذه من سنن الله سبحانه الكونية، البلاء هذا من سنن الله سبحانه الكونية. قد يبتلي الله الإنسان بالضراء ليمتحنه كما تقدم معنا في باب سابق، وقد يبتليه بالنعماء. قال سبحانه ونبلوكم بالشر والخير فتنة. قال سبحانه ألف لام ميم أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلكم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا أي على صورتهم أي على صورة بشر، والملائكة تتصور بما يسر الله لها بما يسره الله لها. قال فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قدرني الناس به أي كره مخالطتي ونفروا عني بسببي وإذا رأوني تأذوا برؤيتي. قال فقال أي شيء قال فمسحه فذهب عنه قدره. قال فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر. شك إسحاق ولعلها الإبل كما سئل. قال فأعطي ناقة عشراء وقال بارك الله لك فيها. وهذا من حسن الدعاء، هذا دعاء عظيم. هذا الدعاء عظيم، بارك الله يدعو له بالبركة، ومن حسن الدعاء من حسن الدعاء الدعاء بالبركة، بارك الله لك بارك الله فيك وهكذا. ومن قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال بعض السلف إذا قال لك أحد بارك الله فيك فقل وفيك بارك الله، هذا أدب السلف. قال وقال بارك الله فيك وقال بارك الله لك فيها أي جعلها مباركة. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. والبر متعسر كما تقدم في الأبرص وفي الأقرع وفي الأعمى، البر متعسر، فهذا من كرامة الله لهؤلاء. قال فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا فقال أي المال أحب إليك؟ وهذا فيه جمع للنعم، فأعطي صحة وما يرغب فيه من جمال وحسن، وأعطي مالا فاجتمع له نعمة البدن ونعمة المال، اجتمعت له نعمة البدن ونعمة المال فهما نعمتان عظيمتان. قال رحمه قال فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا فقال أي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل، فأعطي بقرة حاملة. قال بارك الله لك فيها. قال فات الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري، وهذا كما هو معلوم متعسر جدا. قال فأبصر به الناس فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ وهذا من تمام النعمة، نعمة الصحة والعافية ونعمة المال والغنى. قال الغنم، فأعطي شاة والدة أي حاملة. قال فأنتج هذان يعني توالدت إبل هذا وبقر هذا وولد هذا أي من الشياه والغنم. قال فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. قال ثم إنه أتى الأبرص أي بعد مدة في صورته وهيئته هذا حتى يرق له ويرحمه ويتذكر ما كان عليه من حال سابق. قال ثم أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري يعني السبل لا مال عندي ولا ناقة ولا شيء وأنا غريب. قال فلا بلاغ لي فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم به يعني لا وصول إلى بلدي وقضاء حاجتي إلا بمعونة الله ثم بمعونته. وهذا فيه إظهار شدة الحاجة هذا فيه إظهار شدة الحاجة. والبلاغ ليس من خصائص الله من خصائص الله وللمخلوق قدرة على ذلك وإبلاغ وكفاية فيجوز العطف هنا بثم على القاعدة المتقدمة. قال فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري أتبلغ من البلاغ يعني أكتفي به من الكفاية. فقال الحقوق كثيرة وهذا كاذب في كلامه إنما أراد أن يصرف المسكين عن بابه فيوهمه أن الزوجات تطالبه وهو مقصر معهن وأن الأولاد يطالبون وهو في غاية التقصير معهم وأن كذا وكذا من الناس يطالبون فلا يستطيع أن يعطي هذا المسكين بعيرا يصل به في سفره إلى بلده. فقال الحقوق كثيرة فقال له كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا. وهذا استفهام إنكار وتوبيخ. فأعطاك الله عز وجل المال فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر أي أننا أهل غنى في بيتنا أبا عن جد عن أب عن جد فنحن عائلة غنى معروفون بذلك. وهذا هو الشاهد هذا جحد نعمة الله هذا جحد نعمة الله عليه مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. قال فقال إن كنت كاذبا فصدرك إلى ما كنت. قال وأتى الأعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد علي بصره شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله علي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله أي لا أشق عليك في شيء تطلبه لوجه الله تعالى لا أشق عليك ولا أرد عليك شيئا أخذته في يديك. في صحيح البخاري لا أحمدك والله لا أحمدك أي لا أطلب حمدك هذا معنى. في رواية في صحيح البخاري فوالله لا أحمدك أي لا أطلب حمدك. وهذا من صفة المخلصين خذ ما شئت بلا شكر ولا ذكر ولا ثناء ولا طلب لمدحة كما قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. قال الله فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم الآيات. قال فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم وهذه من سنة الله سبحانه البلاء سواء بنعمة أو بنقمة بخير أو بشر ليبتل المسلم بقدر دينه. قال فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك أخرجه البخاري ومسلم وهذه قصة عجيبة فيها فوائد. هذه القصة عجيبة فيها كثير من العبر والفوائد لمن تأملها، والشاهد منها للباب وجوب شكر نعمة الله تعالى، وأن لا يضيفها الإنسان إلى كده أو سعيه أو علمه بوجوه المكاسب أو فضله عند الله أو حقه على الله، بل هذا محض إحسان من الله تعالى، لا منة لأحد على الله ولا حق لأحد عند الله، فهذا فضل محض إحسان منه تعالى، هذا الذي يجب على المسلم أن يسلكه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما الآية. وهذا الباب تتمة للباب قبله، هذا الباب كالتتمة، هذا الباب كالتتمة للباب قبله. فإن من الناس من ينسب النعمة لكده، ومنهم من ينسبها لكسبه، ومنهم من ينسبها لذكائه، ومنهم من ينسبها لحظه ومنزلته وحقه، ومنهم من ينسبها لغير الله تعالى من الأوثان والأنداد. هذا الشاهد، هذا صنف آخر من ناكري النعم، جاحدي النعم، صنف آخر يؤتيهم الله سبحانه النعم فيجعلون لله فيها شركاء، هذا شرك والعياذ بالله، وهذا من سوء الأدب. ينعم الرب ثم يشكر العبد، هذا من سوء الأدب، وهذا شرك أصغر كما سيأتي بيان، وقد يرتقي إلى الأكبر. هذا شرك أصغر كما سيأتي بيان وقد يرتقي إلى الأكبر. قال باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا. والمراد بقوله فلما آتاهما أي بعض أبناء آدم المشركين، فلما آتاهما يعني بعض أبناء آدم وحواء المشركين. الآية في بعض بني آدم وحواء المشركين، على الصحيح المعتمد في تفسير الآية، ولا يلتفت إلى غيره مما ذكره بعض أهل العلم رحمة الله عليهم، لا يلتفت إلى غير هذا. فلما آتاهما صالح، هذه في بعض بني آدم وحواء ممن عاهد الله، فقال لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. قال الله: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون الآية. وغلط من زعم أن الآية في آدم وحواء، غلط من زعم أن الآية في آدم وحواء، بل الآية في بعض بنيهم، فإن آدم وحواء معصومون عن الشرك، فإن آدم والأنبياء والرسل معصومون عن الشرك بإجماع أهل العلم، كل الأنبياء والرسل معصومون عن الشرك بإجماع أهل العلم، فلا يستقيم هذا في حق نبي من أنبياء الله كريم على الله سبحانه وتعالى، لا يستقيم هذا. ثم في إسنادها نظر، فإنه لا يثبت ما ادعي من تفسير الآية بأنها بآدم وحواء، حتى قال ابن حزم: هذا حديث خرافة، إنها رواية خرافة مكذوبة موضوعة. كذا قال أبو محمد رحمه الله، حتى قال ابن حزم: إنها رواية خرافة مكذوبة موضوعة، هكذا قال رحمه الله. وهذه القصة كما سيأتي فيها نكارة من وجوه. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، اتفقوا يعني أجمعوا، وبعض المتأخرين يفرق بين الاتفاق والإجماع، ولا ينبغي الالتفات إلى ذلك، فالأصل في صنيع أهل العلم أن الإجماع هو اتفاق مجتهد أمة محمد على أمر بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، هذا تعريف الإجماع، فهو اتفاق. فمن ادعى أن الاتفاق إنما هو لمذهب، هذا خالف صنيع المتقدمين، وصنيعه مردود عليه، قال ابن حزم اتفقوا يعني اجمعوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو كعبد عمر وعبد الكعبة ومنه عبد الحسين وعبد علي وعبد الرسول وعبد النبي ونحو ذلك من هذه الأسماء. أجمع العلماء على أن هذا التعبيد لغير الله حرام لا يجوز. قال رحمه الله وما أشبه ذلك كعبد الحسين عبد علي عبد الرسول عبد النبي وهكذا وما أشبه ذلك. قال وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. هذا مستثنى من عموم الإجماع والأصل في عبد المطلب أن الإضافة إضافة عبودية الرب لا إضافة مطلق العبودية. الأصل في إضافة عبد المطلب أنها من إضافة عبودية الرب لأن هاشما تزوج في بعض دور الأنصار من بني النجار فأنجبت له شيبة فكبر عند أخواله فلما جاء به عمه المطلب ظن الناس أنه وكان رديفه أنه عبد اشتراه لأن الشمس قد ضربته لطول السفر مع حر تلك البلاد من المدينة إلى مكة. فهذه الإضافة ليست إضافة عبودية مطلق العبودية إنما إضافة عبودية الرب هذا أمر. والأمر الثاني أن هذه الإضافة هي من باب الإخبار لا من باب الإنشاء. الأمر الآخر أن هذه الإضافة هي من باب الإخبار لا من باب الإنشاء فهي على سبيل الحكاية من باب حفظ النسب. هذا على سبيل الحكاية من باب حفظ النسب البعيد هذا على سبيل الحكاية والإخبار من باب حفظ النسب البعيد. فيقال بنو عبد شمس يقال بنو عبد الدار يقال بنو عبد المطلب وهكذا. هذا من باب الإخبار والحكاية. وهكذا لو أن عائلة من العوائل لها جد بعيد يقال له عبد الحسين فانتسبوا إليه وصار نسبا فيه آل عبد الحسين جاز ذلك من باب الإخبار والحكاية لا من باب الإنشاء. أما أن يسمي ابنا له عبد الحسين هذا لا يجوز لكن الحفاظ على الأنساب والحكاية الأنساب جائز. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب من باب الحكاية لا من باب الإنشاء. فالإنشاء الابتدائي محرم لكن حكاية الشيء جائز. فيقال بنو عبد شمس يجوز لأن هذا ليس بإنشاء إنما هو إخبار وحكاية. بنو عبد الدار جائز ونحو ذلك. وهل يجوز التسمية اليوم بعبد المطلب؟ فيه قولان لأهل العلم. هل يجوز اليوم تسمية بعبد المطلب ابتداء؟ فيه قولان لأهل العلم وأكثر أهل العلم على المنع من ذلك باعتبار الإنشاء. هل يجوز اليوم التسمية بعبد المطلب؟ أكثر أهل العلم على المنع من ذلك وأن هذا لا يجوز لأنه يدخل في التعبيد لغير الله سواء كان غير الله المعبد له المطلب أو عمر أو الكعبة أو قسم شئت فالباب واحد. وإنما استثني المطلب لأنه صار نسبا كما استثني عبد شمس وعبد الدار لأنها أنساب تحكى ويخبر عنها. ولو سمى رجل اليوم نفسه عبد شمس قلنا لا يجوز هذا. ففرق بين الحكاية والإخبار وبين الابتداء والإنشاء. ومن أهل العلم من يرى جواز عبد المطلب بناء على قول ابن حزم حاشا عبد المطلب وهو اختيار سماحة الشيخ الوالد عبد العزيز بن باز رحمه الله وهذا فيه نظر. تسمية بعبد المطلب ابتداء فيها نظر. الشيخ بن باز يرى جوازه وهذا ليس بصحيح. ليس بصحيح. والصواب أن الابتداء بتعبيد غير الله إنشاء، سواء كان المعبد له المطلب أو غير المطلب، محرم بإجماع العلماء. هذا محرم بإجماع العلماء، لأنه شرك في الربوبية وفي الإلهية، هذا شرك في الربوبية وفي الإلهية، فإن الخلق كلهم ملك لله، عبيده تحت قهره وتصرفه، فلا يجوز أن يعبدوا لغيره، هذا شرك في الربوبية، وهو أيضا شرك في الإلهية، لأن فيه التفات القلب وتعلقه بمن عبد له. قال: وعن ابن عباس في معنى الآية قال: لما تغشاها آدم حمل. هذا من حسن التكنية، كناية عن الوقاء. قال: لما تغشاها آدم حملت، فأتاهما إبليس يعني آدم وحواء، فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة. وهذا أيضا من الأمور المستنكرة، لتطيعاني أو لأجعلن له قرني أيل، فيخرج من بطنك فيشقه أو فيشقه. وهذا فيه نكارة، فإن إبليس لو أتاهما فقال لهما: أنا عدوكما الذي أخرجكما، ما استمعا له. أفيستمع الإنسان إلى عدوه؟ هذا لا يكون. ثم لو اعتقد أن إبليس يقدر على أن يجعل لهذا الجنين قرني أيل ثم يفجر بهما بطني حواء، فهذا شرك أكبر، لأنه اعتقد في إبليس أنه يصنع ويفعل ما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، هذا شرك أكبر، هذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. أفهذا يقع فيه نبي أو موحد؟ هذا وجه آخر في النكارة. ثم وجه ثالث قال: ولا أفعلن ولا أفعلن يخوفهما، فإن خافا فهذا خوف سر، هذا وجه آخر من وجوه الشرك. إن خافا من إبليس أن يجعل لهذا الولد في بطن أمه قرني أيل أو وعل، واعتقد أنه قادر على ذلك فخافاه، هذا عين خوف السر، وهو خوف عبادة، وهو شرك أكبر. هذا وجه ثالث من وجوه النكارة. قال: سمياه عبد الحارث، يعني إن سميتماه عاش. قال: فأبي أن يطيعاه فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله: فأبي أن يطيعاه فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث. هذا فيه التعبيد لغير الله، وهذا شرك في الربوبية وفي الإلهية. قال: فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما، رواه ابن أبي حاتم، وهذا كما تقدم لا يجوز، هذا كما تقدم لا يجوز في حق الأنبياء عليهم السلام، فهذا كذب وحديث خراف منكر من وجوه متعددة بينها أهل العلم رحمهم الله. قال: وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، يعني أن هذا الشرك ليس شرك عبادة، إنما هو شرك في الطاعة. قال بعض أئمة الدعوة ومشايخها: فهذا لا يعد شركا أكبر ولا أصغر، إنما هو من نوع الشرك العام، أو كما قال هكذا قال، وهذا غلط. الصواب أن شرك الطاعة أقل أحوال أن يكون شركا أصغر، الصواب أن شرك الطاعة أقل أحوال أن يكون شركا أصغر، كما أفتى بذلك المشايخ، وهو المعتمد في الباب ولا يلتفت إلى سواه. إنما حملهم على هذا أن يخرج آدم عن أن يقع في الشرك، فأرادوا أن يقول إنه وقع في معصية، والمعاصي الصغائر جائزة أن تقع على الأنبياء والرسل بقول جماهير أهل العلم، هكذا يريدون، وهذا لا شك أنه غلط، هذا شرك، قل أحوال أن يكون شركا أصغر. قال: وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن آتيتنا صالحا. قال: أشفقا أن لا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. وهذا باب عظيم فيه تحريم التسمية لغير الله سبحانه، تحريم التعبيد لغير الله، وأنه شرك في الإلهية والربوبية. فإن كان يعتقد الربوبية لله تعالى فهذا أقل أحواله أن يكون شركا أصغر. طيب نقف إن شاء الله تعالى، فإذا كان لكم شيء ولا وقفنا، صلى الله على محمد.